رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أدعو غير الله ربي وأجيب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. ما زال الكلام في صلاة الاستسقاء. ذكر المصنف كيفية الصلاة وقال أن صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيد، ثم شرع في بيان ما ينبغي أن يقترن بالصلاة. قال: ولتكن الصلاة بعد صومي 3 أيام آخرها الاثنين. يستحب أن تقع الصلاة بعد الصيام 3 أيام آخر الأيام، إما الاثنين أو الجمعة. ويستحب أيضا أن تقع الصلاة بعد التوبة وبعد رد المظالم إلى أهلها، فإن السبب في حبس السماء قطعها هو ذنوب العباد. فمن المناسب جدا أن يستغفر العبد قبل الصلاة، قبل صلاة الاستسقاء يستحب التوبة والاستغفار. فيستحب أن تقع الصلاة بعد التوبة وبعد الاستغفار، دلت على أن حبس السماء قطرة من أجل ذنوب العباد. بعض الروايات دلت على أن السبب في أن السماء تجدد ولا تنزل القطر هو ذنوب العباد. في رواية في الفقيه ذكر الشيخ الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا غضب الله على أمة ثم لم ينزل بها العذاب، عذاب الاستئصال، غلت أسعارها وقصرت أعمارها ولم تربح تجارها ولم تزكو ثمارها ولم تغرز أو تغزر أنهارها وحبس الله عنها أمطارها. حبس الأمطار إنما هو بسبب المعاصي. في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا فشت عليكم السلام إذا فشت أربعة ظهرت أربعة، إذا فش الزنا كثرت الزلازل، وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية، وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية. آثار وضعية جنون البقر وفلاونزا الطيور، مو قضية جنون البقر، القضية قضية أن الناس لا تزكي ولا تخمس. إذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية، وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء. أثر وضعي لذنوب الناس. رواية أخرى لطيفة عن الإمام الباقر يقول: أما أنه ليس سنة أقل مطرا من سنة، هاي ليس السامة، لا توجد سنة أقل من سنة من حيث المطر، ولكن الله يضعه حيث يشاء. إن الله جل جلاله إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قدر لهم من المطر في تلك السنة إلى غيرهم، وإلى النبات والبحار والجبال. فالروايات دلت على أن عدم نزول المطر إنما هو بفعل معاصي العبيد. فينبغي أن تكون الصلاة بعد التوبة وبعد رد المظالم. قال: وبعد التوبة، يعني ولتكون الصلاة بعد صوم 3 أيام، بعد صوم 3 أيام وبعد التوبة. التوبة معطوفة على صوم 3 أيام، بعد صوم 3 أيام وبعد التوبة إلى الله تعالى من الذنوب وتقصير الأخلاق من الرذائل ورد المظالم وبعد رد المظالم، لأن ذلك أرجى للإجابة، وقد يكون القحط بسبب هذه. كما روي كما قرأنا الآن أن القحط بسبب الذنوب وبسبب الأخلاق الرذيلة كما ذكر الشارع. المصنف قال: بعد صلاة بعد صوم 3 أيام وبعد التوبة وبعد رد المظالم. ذكر المصنف التوبة وذكر بعد التوبة رد المظالم، مع أننا نعلم أن رد المظالم هو جزء من التوبة، جزء من التوبة. التوبة لا تكون صحيحة ولا تكون مقبولة إلا بعد الندم والعزم على عدم العود ورد المظالم إلى العبيد إذا كان الذنب مما يرتبط بالعبيد. فلا تتحقق التوبة بمجرد لقلقة اللسان أستغفر الله وأتوب إليه، لا بد من العزم على عدم العود، ولا بد من الندم ومن رد المظالم، كما ورد فيما روي عن أمير المؤمنين أن التوبة على ستة معاني، واحد من المعاني رد المظالم، رد المظالم إلى الناس. فما كان من المناسب للمصنف أن يعقب التوبة برد المظالم باعتبار أن التوبة هي مستبطنة لرد المظالم، فليش يذكر رد المظالم بعد التوبة؟ الشارح يجيب يقول صحيح أن رد التوبة إما هي رد المظالم إما هي جزء من التوبة. إذا قلنا أن مفهوم التوبة مفهوم مركب من الندم والعزم على العود ورد المظالم، فرد المظالم يكون جزءا مقوما لمفهوم التوبة، أو لا إذا قلنا أن مفهوم التوبة هو مجرد الندم والعزم على عدم العود ورد المظالم هو شرط من شرائط التوبة. حتى تتحقق التوبة بتمام شرائطها رد المظالم واحد من الشرائط. على أي حال، سواء كان رد المظالم شرطا أو جزءا مقوما للتوبة، نفس ذكر التوبة هذا يستبطن ذكر رد المظالم. فلما أعاد المصنف رد المظالم؟ الشارح يجيب يقول باعتبار أن رد المظالم أمر له شأن في التوبة، إلى خصوصية، إلى نحو خصوصية في التوبة، هو خص رد المظالم بالذكر. إنما خص رد المظالم بالذكر مع أن رد المظالم داخل أو شرط للتوبة، مع ذلك هو خص لوجود خصوصية. إنما خص رد المظالم بالذكر دون غيره من المقومات والأجزاء والشرائط للتوبة لوجود خصوصية، والخصوصية قد يقال أن الخصوصية هي أن الذنوب كما تعلمون على قسمين، الحقوق على قسمين، حقوق للمولى عز وجل متمحضة للمولى كالعبادات كالصلاة والصيام، متمحضة هي في حقوق المولى، وهناك من الحقوق إما أن تكون مشتركة وإما أن تكون متمحضة للعبيد. فهناك نحو مدخلية للعبد في تلك الحقوق. قد يقال أن القسم الأول، أمر القسم الأول هين، أمر ما يرتبط بالمولى عز وجل الكريم الغفار واسع المغفرة، أمر هين، مجرد أن يرى من العبد الندم والعزم على العود قد يغفر، بل قد يبدل السيئات حسنات، قد يبدل السيئات حسنات. الكلام كل الكلام في القسم الثاني فيما يرتبط بالعبد اللئيم الذي قد لا يرضى، هذا إلى خصوصية، هذا يدعو إلى تخصيص رد المظالم بالذكر، هذا إلى خصوصية، لا بد من الاهتمام برد المظالم. ما يرتبط بالمولى عز وجل مجرد أن يرى الندم والتوبة الخالصة من العبيد قد يغفر وقد يبدل السيئات إلى حسنات. أما ما يرتبط بحقوق العبيد، هذا الشأن، كل الشأن في هذا القسم الثاني، لابد أن يتعب العبد نفسه في رد المظالم إلى الناس حتى يتخلص عن تبعات المظالم. لذلك لأجل تلك الخصوصية المصنف خص رد المظالم بالذكر من بين سائر أجزاء وشرائط التوبة. قال وبعد التوبة إلى الله تعالى من الذنوب وتطهير الأخلاق من الرذائل ورد المظالم، لأن ذلك أرجى للإجابة، وقد يكون القحط بسبب هذه كما روي، والخروج من المظالم، هذا الشق الثاني اللي عطف على التوبة رد المظالم والخروج من المظالم، من جملة التوبة إما جزءا أو شرطا. رد المظالم داخلة في التوبة، إما داخلة على نحو الجزء وإما تكون داخلة على نحو الشرط. إذن ليش خصها؟ يقول وخصها اهتماما بشأنها، يعني خص المظالم ورد المظالم اهتماما بشأنها، وليخرجوا حفاة ونعالهم بأيديهم. ثم الشارح يذكر أمرا آخر ما ذكر المصنف في جملة المستحبات، هو لابد أن يخرج المصلون طالبو السقيا المستسقون لابد أن يخرجون على مظاهر الخشوع والخضوع والذلة، ومن بين مظاهر الذلة أن يخرجوا حفاة ليس بأرجلهم نعالا ولا خفا، أن يخرجوا حفاة مطأطئي رؤوسهم، أن يخرجوا أذلاء يرتدون ملابس الذلة، لأجل ما ورد في بعض الروايات في صحيحة هشام بن الحكم في ضمن ما ورد ويخرج عبارات الرواية قال في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة، مسكنة وذلة وذلة وخشوع لابد أن يخرجوا بتلك الهيئة، لذلك قال الشارح وليخرجوا حفاة ونعالهم بأيديهم في ثياب بذلة، البذلة في مقابل الصوم كما ورد في بعض الأخبار، ليكن للمؤمن ثوبان، ثوب صوم وثوب بذلة، يعني تعبيرنا هدوم بيت وهدوم طلعة، ثياب الصوم يعني التي يصان بها عرضة يصان بها أمام الناس، وثياب البذلة ثياب التي تكون مبتذلة يرتديها لا للأمور الهامة. قال وليخرجوا حفاة ونعالهم بأيديهم في ثياب بذلة وتخشع، وليخرجوا بتخشع ويخرجون الصبيان والشيوخ والبهائم. الشارح يحاكي عبارة ما ورد في الرواية النبوية المعروفة لولا أطفال ربع وشيوخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا، نستجير بالله، ويخرجون الصبيان والشيوخ والبهائم لأنهم مظنة الرحمة على المذنبين فإن سقوا وإلا عادوا. إذا تحقق المطلوب في الصلاة الأولى، إذا تحقق المطلوب في الصلاة الأولى ونزل الغيث غيث الرحمة، فحينئذ يتحقق الغرض ويتحقق المطلوب من الصلاة. أما إذا لم يتحقق الغرض ولم ينزل الغيث ولم يتحقق السقيا، حينئذ يستحب إعادة الصلاة ثانيا وثالثا ورابعا إلى أن يتحقق المطلوب، وينبغي أن لا يقنطوا من رحمة الله، وينبغي أن لا ييأس العبيد وأن يعاود الصلاة، فقد ورد في الخبر إن الله يحب الملحين في الدعاء. قال فإن سقوا فهو يعني حدث الجواب جواب فإن سقوا فهو وإلا عادوا ثانيا وثالثا من غير قنوط من غير يأس بانين على الصوم الأول فيما يرتبط بالصوم، إذا صاموا يوم السبت والأحد والاثنين وخرجوا يوم الاثنين لن ينزل الغيث، فيبنون على الصيام المتقدم ويصومون يوم الثلاثاء مثلا ويخرجون هكذا يوم الأربعاء ويبنون على الصيام المتقدم، فإن من صام السبت والأحد والاثنين وصام الثلاثاء وصلى في يوم الثلاثاء يقال عنه صام بعد ثلاثة أيام أو صلى بعد ثلاثة أيام. أما إذا أفطر هو صلى في يوم الاثنين بعد أن صام الأيام الثلاثة وأفطر يوم الثلاثاء أراد أن يعيد الصلاة أيضا لابد أن يستأنف صياما جديدا ثلاثة أيام جديدة ويستسقي في اليوم الثالث. قال بانين على الصوم الأول يبنون على ما تقدم من دون أن يستأنفوا صياما جديدا، يبنون على ما تقدم إن لم يفطروا بعده، إذا لم يفطروا بعد الاثنين، إذا ما فطروا مثلا يوم الثلاثاء، أما إذا فطروا وإلا فبصوم مستأنف، إذا فطروا يوم الثلاثاء يبتدئون مثلا أيام ثلاثة جديدة إما من الأربعاء وإما لا من السبت القادم، أربعاء خميس جمعة، يوم الجمعة أيضا يستحب صلاة الاستسقاء ويستسقوا يوم الجمعة. هذا تمام الكلام في صلاة الاستسقاء. بعد ذلك المصنف يوقع الكلام في نافلة شهر رمضان. السؤال الأول هو هل أن لشهر رمضان خصوصية في النوافل أو لا؟ السؤال الثاني ثم على تقدير أن يكون لشهر رمضان خصوصية في النوافل، كم هو عدد النوافل التي تفترق بها أيام شهر رمضان المبارك عن غيره من الأشهر؟ ثم سؤال ثالث، إذا كانت هناك خصوصية وعلمنا العدد فيما يمتاز به شهر رمضان عن غيره من سائر الشهور، كيف تتوزع تلك الصلوات التي تفترق عن بقية الأشهر؟ أسئلة ثلاثة لابد من الإجابة عنها. أما السؤال الأول فتتكفل به تتكفل بالإجابة عن رواية أبي خديجة قال عن أبي عبد الله: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاء شهر رمضان زادت الصلاة وأنا أزيد فزيدوا. النبي الأكرم كان يزيد صلى الله عليه وآله والإمام الصادق ويأمرنا نحن بالزيادة. فإذن أكو خصوصية. الجواب عن السؤال الأول: نعم، هناك خصوصية لشهر رمضان يزيد بها عن غيره من سائر الشراب. هاي الخصوصية ما بينت الرواية كم عدد الركعات التي تزيد على سائر الأشهر. فالسؤال الثاني تجيب عنه رواية أخرى هي رواية المفضل ابن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تصلي في شهر رمضان زيادة 1000 ركعة. 1000 ركعة يزيد شهر رمضان عن غيره من سائر الأشهر. هذا الجواب عن السؤال الثاني. المصنف بعد ذلك انتقل إلى بيان الجواب عن السؤال الثالث وبين كيفية الصلاة. كيفية الصلاة قال بينها بشكل إجمالي ثم نجي نقرأ عبارة المصنف. قال: هاي 1000 ركعة 500 ركعة منها في الأيام 20 الأولى في 10 الأولى والعشرة الثانية، و500 في 10 الثالثة. أما 500 في 10 الأولى فيصلي في كل ليلة من الليالي 20 الأولى، ليالي 10 الأولى والعشرة الثانية، في كل ليلة يصلي 20 ركعة. 20 في 20 400. هذا بالنسبة إلى 20 الأولى. راح نجي للتتمة. 10 الأخيرة يصلي في كل ليلة 30 ركعة. 30 في 10 300، صار المجموع 700. بقت لنا 300. يصلي في ليالي القدر، في كل ليلة من ليالي القدر 100 ركعة، فالمجموع يصير 1000 ركعة. مجموع العشرة الأولى والثانية قلنا 400، وليلة قدر واحدة ليلة 19 اللي هي 100 ركعة تضاف للـ400 تصير 500. بالنسبة إلى العشرة الأخيرة اللي عدد ركعاتها في الليالي في سائر الليالي 300 يضاف لها ليلتي قدر 200، يصير المجموع 500. 500 في 20 الأولى و500 في 10 الأخيرة. قال المصنف: ومنها نافلة شهر رمضان، وهي في أشهر الروايات 1000 ركعة. هاي الرواية اللي قريناها رواية المفضل ابن عمر قال 1000 ركعة. أكو روايات أخرى أيضا ذكرت 1000 ركعة. رواية مسعدة ابن صدقة أيضا ذكرت 1000 ركعة، وهي في أشهر الروايات 1000 ركعة موزعة على الشهر. موزعة على الشهر غير الرواتب. ليش غير الرواتب؟ لأن هي الروايات قالت زيادة مو في ضمن الرواتب. الرواية الأولى واضحة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاء شهر رمضان زادت الصلاة. زاد يعني شنو زاد؟ يعني غير ما موجود في سائر الأيام، يعني غير الرواتب. أيضا في رواية المفضل بن عمر قال: تصلي في شهر رمضان زيادة. زيادة يعني غير الرواتب اليومية. أيضا بعض الروايات صرحت في بعض الروايات، أيضا راح نقرأ بعض الروايات التي صرحت في الزيادة. قال: وهي في أشهر الروايات 1000 ركعة موزعة على الشهر غير الرواتب في الليالي 20 الأول 20. هذا أول توزيع في الليالي 20 الأول 20 هذا 20 مبتدأ، وفي العشرين هذا خبر مقدم. قال في العشرين 20 يعني في العشرين الأولى 20، كل ليلة 8 بعد المغرب. شلون نوزع هاي العشرين؟ نقول 8 بعد المغرب و 12 ركعة بعد العشاء. 8 قبل العتمة يعني بعد المغرب وقبل العشاء، و 12 بعد العتمة يعني بعد العشاء. قال كل ليلة 8 بعد المغرب و 12 بعد العشاء، ويجوز العكس، يجوز تعكس، يجوز 12 بعد المغرب و 8 بعد العشاء جمعا بين روايتين. الرواية الأولى رواية مسعد المصدق لاحظوا عن أبي عبد الله قال مما كان رسول الله يصنع في شهر رمضان كان يتنفل في كل ليلة ويزيد على صلاته التي كان يصليها قبل ذلك منذ أول ليلة إلى 28 ليلة في كل ليلة 20 ركعة. من أول ليلة إلى الليلة العشرين يزيد في كل ليلة أو يزيد في كل ليلة 20 ركعة، 8 ركعات منها بعد المغرب. لا زالت الرواية تتحدث رواية مسعد بن صدقة، 8 ركعات منها بعد المغرب واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة. رواية أخرى موثقة لسماعة قال سألت عن رمضان كم يصلى فيه، فقال كما يصلى في غيره، إلا أن لرمضان على سائر الشهور من الفضل ما ينبغي للعبد أن يزيد في تطوعه إلى أن يقول. قال يزيد في أول الشهر 20 ركعة، كل ليلة 20 ركعة، في أول الشهر 20 ليلة يزيد في أول الشهر 20 ليلة يعني أول 20 ليلة، كل ليلة 20 ركعة سوى ما كان يصلي قبل ذلك، يعني غير النوافل الأخرى. الرواتب يصلي من هذه العشرين 12 ركعة بعد المغرب. رواية مسعدة كانت تقول بعد المغرب 8 ركع، هاي الرواية موثقة سماعة تقول يصلي من العشرين 12 ركعة بين المغرب والعثمة وثماني ركعات بعد العثمة، بالعكس عكس الرواية المتقدمة. مقتضى الجمع بين الروايتين التخير، أنت مخير بأن تصلي 8 بعد المغرب و 12 بعد العشاء أو بل بالعكس 12 بعد المغرب و 8 بعد العشاء. لذلك الشارع قال ويجوز العكس، يجوز العكس، هذا جمعا بين الروايتين، جمعا بين رواية مسعد بن صدقة وموثقة سماعة. وفي كل ليلة من العشر الأخيرة 30 ركعة، في العشر الأخيرة في كل ليلة 30 ركعة، 8 منها بعد المغرب والباقي بعد العشاء. الباقي شقيت 22، 8 بعد المغرب و 22 بعد العشاء، ويجوز 12 بعد المغرب والباقي يعني 18 بعد العشاء. الأول الشق الأول هو كما في رواية عن أبي عبد الله قال إلى أن قال فإذا دخل العشر الأواخر فصلي 30 ركعة كل ليلة 8 قبل العتمة يعني 8 بعد المغرب قبل العتمة و 22 بعد العتمة. هذا الشق الأول اللي ذكر الشارع. الشق الثاني اللي ذكر الشارع هو رواية مسعدة بن صدقة تدل عليه 12 بعد المغرب و 18 بعد العشاء. في نفس الرواية رواية مسعدة ويصلي في العشر الأواخر في كل ليلة 30 ركعة، 12 منها بعد المغرب، 12 بعد المغرب و 18 بعد العشاء الآخرة. أيضا الجمع بين الروايتين، هاي الرواية اللي قرناها رواية علي بن أبي حمزة البطائني ورواية مسعدة بن صدقة، مقتضى الجمع بين الروايتين التخير. لذلك قال الشارح ويجوز 12 بنفس العبارة المتقدمة. وفي ليالي الإفراد مجموع هذا صار عندنا 700 ركعة، 400 ركعة في العشرين الأولى و 300 ركعة في العشرة الأخيرة، المجموع 700 بقى 300. يقول 300 الليالي ليالي الإفراد، يعني مقصودة ليالي القدر 19 والحادية والعشرين والثالثة والعشرين. قال وفي ليالي الإفراد الثلاث وهي 19 والحادية والعشرين والثالثة والعشرين، كل ليلة 100، يصلي كل ليلة 100 ركعة مضافة إلى ما عين لها سابقا، مو فقط 100 ركعة كما يفعل الكثير من الناس في ليلة القدر، مو فقط 100 ركعة، 100 ركعة بالإضافة إلى العشرين في شنو؟ في ليلة 19، ومئة ركعة بالإضافة إلى 30 في ليلة 21 وليلة 23، هاي صلوات الليالي 30 ركعة من العشر الأواخر والعشرين ركعة من العشرين الأولى، هذا لابد أن لا تغفل. لذلك قال الشارح مضافا إلى ما عين لها سابقا، مضافا إلى ما عين لليالي الثلاث سابقا، الليلة الأولى يعني ليلة 19-20 وليلة الحادية والعشرين والثالث والعشرين 30 ركعة مضافا إلى ما عين لها سابقا، وذلك تمام 1500 في العشرين و500 في العشر، 500 في العشرين الأولى والثانية، العشرة الأولى والثانية، و500 في العشرة الأواخر. هاي ليلة القدر اللي قلنا 100 بالإضافة إلى العشرين في 19، ومئة بالإضافة إلى 30 في الحادي والعشرين والثالث والعشرين. يقول يجوز أن يقتصر على المئة في ليالي القدر، يجوز أن يقتصر على المئة في ليالي القدر، وما بقي من الركعات قد بقى عندنا، بقى عندنا 80، 20 لشوية رياضيات اليوم، 20 في 19 و60 في الحادي والعشرين والثالث والعشرين، 30 و30 60 و20 ل 19 80، هاي وين يودي ال 80؟ يقول هاي يوزعها على الجمع، يوزعها على الجمع في كل جمعة 10، بقت عندنا شقد؟ بقت عندنا 40، لان احنا ابقينا 80، بقت عندنا 80، 20 او 40 توزع على ليالي الجمع او على الجمع على ايام الجمع، و40 تقسم على آخر ليلة جمعة وعشية آخر جمعة. هاي آخر ليلة جمعة شوية تعب، ليلة الجمعة 20 ويوم الجمعة بالليل يعني ليلة السبت عشية الجمعة 20، هذا المجموع 80، تمت الحمد لله الألف ركعة بتكون نصليها متعبنا نصلي. ويجوز الاقتصار عليها، يعني يجوز الاقتصار على المئة في كل ليلة من الليالي من ليالي القدر. هو قال وفي ليالي الإفراد كل ليلة 100، الشارح قال مضافا إلى ما عين سابقا، المصنف يقول لا مو بالضرورة مضافا إلى ما عين سابقا، يجوز الاقتصار في ليالي القدر على المئة. يقول له وين راح تروح هاي الثمانين؟ يقول أنا أوزعها. يقول ويجوز الاقتصار عليها فيفرق الثمانين، أو فيفرق الثمانين منصوبة، ويجوز الاقتصار عليها يعني على المئة أو على 300 في الليالي الثلاثة، يعني مقصودة أن يقتصر في ليلة القدر على المئة، ويجوز الاقتصار عليها فيفرق، يعني المصلي يفرق الثمانين، الثمانين يفرقها بالبيان اللي بيناه. الذي يدل على ذلك من شنو اللي يدل على يجوز الاقتصار على المئة ويفرق الباقي؟ رواية المفضل ابن عمر نفسها قال، أقرأ المقطع اللي يفيدنا، قال تصلي في كل يوم جمعة من شهر رمضان 4 ركعات لأمير المؤمنين. طبعا هاي العشرة في كل، فاتنا أن نبين العشرة في كل جمعة 4 ركع صلاة أمير المؤمنين المعروفة، و4 ركع صلاة جعفر المعروفة، و2 ركعتين صلاة الزهراء صلوات الله عليها المعروفة، فالمجموع 10 في كل جمعة. قال في كل يوم جمعة من شهر رمضان 4 ركعات لأمير المؤمنين، يعني صلاة أمير المؤمنين، وتصلي ركعتين لابنة محمد صلى الله عليه وآله، وتصلي بعد الركعتين 4 ركعات لجعفر الطيار، فيصل المجموع 10 في كل يوم جمعة. وتصلي في ليلة الجمعة في العشر الأواخر يعني آخر ليلة جمعة في شهر رمضان تصلي لأمير المؤمنين 20 ركعة. يعني شنو؟ يعني تعيد صلاة أمير المؤمنين 5 مرات، 5 × 4 = 20. وتصلي في عشية الجمعة يعني يوم الجمعة آخر جمعة في شهر رمضان يوم الجمعة بالليل، يعني عشية الجمعة يعني يوم الجمعة بالليل، ليلة السبت، ليلة السبت تصلي 20 ركعة لابنة محمد صلى الله عليه وآله، يعني تعيد صلاة الزهراء 10 مرات، 2 × 10 = 20، إلى أن قال فأما صلاة أمير المؤمنين بينها. قال ويجوز الاقتصار عليها يعني على 100، فيفرق 80 المتخلفة يعني الباقية، ليالي القدر ليلة القدر الأولى 120 وليالي القدر الأخرى 260، صلينا 300 بقت 80. يقول 80 المتخلفة الباقية وهي 20 في التاسعة يعني في ليلة التاسعة و60 في الليلتين بعدها يعني بعد التاسعة، 10 يعني في عبارة الشارح نفسه بعدها في عبارة الشارح، وإلا الليلتين اللي بعد 19 ليلة 20 و21 ما يريد هذا، يريد الليلتين بعد 19 في عبارة نفسه يعني ليلة 21 وليلة 23 على الجمعة. فيفرق 80 على الجمعة، كم جمعة بالشهر؟ 4، على الجمعة الأربع. فيصلي في يوم كل جمعة، في كل يوم جمعة يصلي 10 بصلاة علي وفاطمة وجعفر صلوات الله عليهم أجمعين، ولو اتفق في 5 ذاك الشهر صار في شهر رمضان 5 جمعة، شي يسوي 5 جمعة كما لو كان أول الشهر جمعة، أول الشهر جمعة، الجمعة الثانية تصير 8، الجمعة الثانية تصير ساعدوني 15، الجمعة الثانية الرابعة تصير 22، الجمعة الخامسة تصير 29، فكمل الشهر مو كمل، تصير الجمعة 5 في ذاك الشهر. إذا صارت 5 يقول يتخير في إسقاط أي جمعة، خلي يختار مثلا الوسط، خلي يرتاح بالنص، في الجمعة الثالثة ما يصلي ذاك الجمعة 10، أو لا أو يوزعها، ليش 10 10 على الجمعة؟ يقصصها، يصلي مثلا يأخذ من بعض الجمعة، جمعة تعبان يصلي 6 ركع وجمعة يصلي 4 والبقية 10 10. قال ولو اتفق فيه 5، لو اتفق في الشهر جمعة 5، احنا قلنا عادة الجمعة 4، لكن لو اتفق في الجمعة في شهر من الأشهر 5 جمعة كما لو كان أول الشهر جمعة أو ثاني الشهر جمعة، إذا كمل الشهر، إذا كمل الشهر وصار ثاني الشهر يوم جمعة يعني أول الشهر يوم خميس، فثاني الشهر جمعة والتاسعة هي يوم التاسع الجمعة الثانية، ويوم 16 الجمعة الثالثة، ويوم 23 الجمعة الرابعة، ويوم 30 الجمعة الخامسة، فأيضا تصير 5 ولو اتفق فيه. ومنه يعلم بعض ما قال البعض من أن ذلك لا يتفق إلا إذا كان أول يوم جمعة. ولو اتفق فيه 5، لو اتفق في الشهر جمعة 5 تخيرت الساقطة، يتخير في إسقاط أي الجمعة الخمسة، هو مطالب ب40 ركعة في الجمعة فيسقط جمعة من الجمعة. ويجوز أن يجعل لها يعني للجمعة الخامسة قسطا يتخير في كميته، يجعل لها حصة يتخير في كمية هذا الحصة وهذا القسط. ويجوز أن يجعل لها قسطا يتخير في كميته وفي ليلة آخر جمعة. الآن قد صلينا من 80، صلينا 40 في الجمعة في أيام الجمعة، قد بقى 40، يقول يصلي أيضا في آخر ليلة الجمعة يصلي 20، ويصلي في آخر عشية للجمعة أيضا 20، تمت 80. وفي ليلة آخر جمعة شنو عندكم؟ 20 لو 20 أكو 20؟ ما أقرأ شيء. فنقول هذا مبتدأ، مبتدأ عشرون مبتدأ، وفي ليلة آخر جمعة هذا خبر مقدم. وإلا إذا أكو عشرين، لو قايل عشرين أحسن، نعطفها على قوله فيما سبق: فيصلي في يوم كل جمعة عشرا، ويصلي في آخر ليلة جمعة يصلي عشرين. بس هو قال عشرون، يقول هذا مبتدأ واللي قبله خبر مقدم. ليش أقول هيجي؟ لأن هو هذا مرتبط بما تقدم، هو يريد الآن يتمم الثمانين. شلون يتمم الثمانين؟ قال أولا اصلي في كل يوم جمعة عشرة في صلاة فاطمة وعلي وجعفر، يصير المجموع عشرة. قال فيصلي في يوم كل جمعة عشرة الآن، وفي كل ليلة، وفي ليلة آخر جمعة، هذا مرتبط به حتى يكمل الثمانين. بس هو جاب جملة مستأنفة جديدة، يعني من عطف الجمل، من عطف الجمل، لكن فيه شائبة عطف الجملة الاسمية على الفعلية. هو قال فيصلي، ها جملة فعلية، وعطف عليه وفي ليلة آخر جمعة عشرون، عطف الجملة الاسمية على الفعلية. والأمر سهل. قال وفي ليلة آخر جمعة عشرون بصلاة علي، يعني خمس مرات يعيد صلاة علي. وفي ليلة آخر سبت عشرون بصلاة فاطمة. وفي ليلة آخر سبت، يعني في آخر ليلة السبت أو آخر عشية جمعة، يصلي عشرون بصلاة فاطمة، يعيدها عشر مرات. زين، ارجع إلى عبارة المصنف. المصنف قال ويجوز الاقتصار عليها فيفرق الثمانين على الجمع. يفرق الثمانين على الجمع، هو شنو اللي سواه؟ فرق أربعين على أيام الجمع، وعشرين حتى تصير ستين على آخر ليلة جمعة. لكن هاي العشرين الأخيرة مو في جمعة، لا في يوم جمعة كما في الأربعين الأولى، ولا في ليلة جمعة كما في العشرين اللي تمام الستين، هي في ليلة السبت، لا في يوم جمعة ولا في ليلة جمعة. فليش المصنف قال؟ قال فيفرق الثمانين على الجمعة، هاي مو جمعة، هاي آخر عشرين، مو في جمعة، لا في ليلة جمعة ولا في يوم جمعة. الشارح يخرج هذا الجواب التقليدي اللي عنده دائما، يقول تغليب، تغليب. هو صحيح العشرين الأخيرة من الثمانين صلاها لا في ليلة جمعة ولا في يوم جمعة، لكن الستين الأولى كلها صلاها في جمعة. فأولا هذا من باب التغليب، غلب ما يصلى في الجمعة على ما لا يصلى في الجمعة، غلب الستين على العشرين الأخيرة، تغليب. هذا أولا. ثم ليش متأذي؟ هي مو نقول إحنا ليلة سبت يعني عشية جمعة، فهي إلها نحو ملابسة في الجمعة. إحنا ما قاعد نقول مثلا يوم الاثنين في منتصف الأسبوع بعيدة عن الجمعة، ليلة السبت يعني عشية الجمعة، قاعد نقول جمعة عشية الجمعة، هم إلها نحو ملابسة بالجمعة. هذان سببان يعتذر الشارح لهما عن تعبير المصنف بيفرق الثمانين على الجمعة. خاص وأطلق، يعني المصنف أطلق تفريق الثمانين على الجمع في عبارته، قال فيفرق الثمانين على الجمع، أطلق تفريق الثمانين على الجمع مع وقوع عشرين من الثمانين منها ليلة السبت، مو يوم جمعة ولا ليلة جمعة. ليش أطلق هيجي؟ يقول تغليبا، هذا السبب الأول، هذا الاعتذار الأول، تغليبا. ثانيا لأن هاي العشرين اللي هي لا في يوم جمعة ولا في ليلة جمعة، العشرين الأخيرة، ولأن العشرين الأخيرة عشية جمعة تنسب إلى الجمعة في الجملة، هم تضاف إلى الجمعة. صحيح ما نقول يوم جمعة ولا نقول ليلة جمعة، بس شن نقول؟ نقول عشية جمعة، فهي تنسب إلى الجمعة في الجملة. احنا من نقول، من نتحدث عن ليلة السبت احيانا شن نقول؟ نقول يوم الجمعة بالليل، نقول انا زرتك يوم الجمعة بالليل، فتنسب بنحو نسبة، تنسب ايضا الى الجمعة، يقال الجمعة في الليل، فالها نحو ملابسة في الجمعة، ولأنها عشية جمعة تنسب إليها تنسب إلى الجمعة في الجملة. ولو نقص الشهر، فإحنا حسبنا على أن الشهر كان 30 يوم، صارت الركع 1000 ركعة. شنو يقول حينئذ؟ تسقط وظيفة الليلة الأخيرة، ما مطالب، الله تعالى خفف عنك ب30 ركعة. قال ولو نقص الشهر سقطت وظيفة ليلة الثلاثين. وظيفة ليلة الثلاثين ايش قلت؟ 30 ركعة. الله خفف عن المؤمنين بعلي وظيفة ليلة الثلاثين، ولو فات شيء منها، ولو فات شيء من الركعات 1000، فديوم مريض لعذر لغير عذر، فات عليه بعض الصلوات، فاتت عليه في العشرون الأولى مثلا 20 ركعة، أو في العشرة الأخيرة 30 ركعة، أو فاتت عليه في ليلة القدر 100 ركعة، يقول يقضيها ولو في النهار ولو في وقت آخر، ولو خارج شهر رمضان يقضيها وإن كان القضاء في شهر رمضان أفضل. قال ولو فات شيء منها، يعني من الركعات 1000، استحب قضاؤه، استحب قضاء الفائت ولو نهارا وفي غيره، ولو بالنهار وفي غير شهر رمضان، والأفضل قبل خروجه، والأفضل قبل خروج شهر رمضان، يعني في شهر رمضان. هذا تمام الكلام في نافلة في شهر رمضان، وأما نافلة الزيارة فيأتي عنها الكلام إن شاء الله بعد الزيارة في يوم السبت إن شاء الله غدا أول الشهر، يستحب زيارة الإمام الحسين العطل للزيارة، ونقرأ بعض الروايات التي ترتبط بالزيارة. هذا عادة الجزء العاشر من الوسائل، باب المزار وما يناسبه. الباب 37، باب تأكد استحباب زيارة الحسين بن علي عليه السلام ووجوبها كفاية. الحديث الأول في هذا الباب محمد بن يعقوب يعني الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن هارون بن خارجة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وكل الله بقبر الحسين 4000 ملك شحث غبر يكون إلى يوم القيامة، فمن زاره عارفا بحقه شيعوه حتى يبلغوه مأمنه، وإن مرض عادوه غدوة وعشية، وإن مات شهدوا جنازته واستغفروا له إلى يوم القيامة. وفي رواية أخرى في الباب 38، باب كراهة ترك زيارة الحسين عليه السلام، الحديث الأول أيضا عن عبد الرحمن بن كثير قال قال أبو عبد الله عليه السلام لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين بن علي عليهما السلام لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن حق الحسين فريضة من الله تعالى واجبة على كل مسلم. في الحديث الثاني من نفس هذا الباب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما تقول في من ترك زيارة الحسين وهو يقدر على ذلك ويقدر يزور لكن ترك الزيارة، كما في أغلبنا، بل أحيانا شايفان يعرض علينا بعض أصدقائنا مثلا يعرض علينا زيارة روح الكربلة، عندي سيارة روح الكربلة وأغديك ونرجع، ومع ذلك شي يقول؟ يقول لا، أكو جفاء أكثر من هذا؟ يقدر، ومعروض عليه زيارة وتبريد زيارة حديثة أمير. ما تقول في من ترك زيارة الحسين وهو يقدر على ذلك؟ قال إنه قد عق رسول الله والعياذ بالله، وعقنا الإمام، يقول الإمام الصادق عق رسول الله وعقنا يعني الأئمة، واستخف بأمرين أو بأمر، ومن زاره كان الله له من وراء حوائجه تقول أنا عندي شغل عطلني، تقول لا، ومن زاره كان الله له من وراء حوائجه وكفى ما أهمه من أمر دنيا أو وكفي ما أهمه من أمر دنيا، وإنه يجلب الرزق على العبد ويخلف عليه ما ينفق، ويغفر له ذنوب 50 سنة ويرجع إلى أهله وما عليه وزر ولا خطيئة إلا وقد محيت من صحيفته، فإن هلك في سفره نزلت الملائكة فغسلت وفتح وفتح له باب إلى الجنة فيدخل عليه روحها حتى ينشر، وإن سلم فتح له الباب الذي ينزل منه رزقه، وإن سلم فتح له الباب الذي ينزل منه رزقه، ويجعل له بكل درهم أنفقه 10,000 درهم وادخر ذلك له، فإذا حشر قيل له لك بكل درهم 10,000 درهم، إن الله نظر لك فبثرها لك عنده. هذا في استحباب الزيارة، أصل الزيارة وكراهة ترك الزيارة. وأما استحباب زيارة الإمام الحسين في أول رجب، ففي الباب 50 باب تأكد استحباب زيارة الحسين عليه السلام في أول رجب وفي النصف من بثلاث روايات. هذا الباب أقرأ روايتين. الرواية الأولى عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: من زار قبر الحسين عليه السلام أول يوم من رجب غفر الله له البتة. وفي الحديث الثالث والأخير من هذا الباب عن جعفر بن محمد الباقر عليه السلام قال: من زار قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة عارفا بحقه كتب الله له ثواب 1,000 حجة وعمرة و1,000 عمرة و1,000 غزوة مع نبي مرسل. ومن زاره أول يوم من رجب غفر الله له البتة. أنا إن شاء الله ما أنساكم من الدعاء والزيارة، لو وفقت أنتم كذلك لا تنسوني ووالدي من الدعاء والزيارة. وصلى الله على محمد وآل محمد.